والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس من صحيحه: باب استقراض الإبل، أي جواز ذلك. قال: حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا شعبة. أبو الوليد هو الطيالسي، هشام بن عبد الملك الطيالسي. حدثنا شعبة وأخبرنا سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة بمنن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، أي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أداء الدين الذي على رسول الله له. يعني رجل أقرض النبي صلى الله عليه وسلم ناقة أو جملا، وبعدها جاء يطالب النبي صلى الله عليه وسلم برد الدين، لم يطالب برد الدين بالحسن وبالأدب، إنما اشتد في المطالبة وأغلظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القول، كأنه قال للرسول: والرسول سيد ولد آدم، أعطني يا محمد إنك تماطل، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. تخيل واحد يقول هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فأغلظ له، يعني اشتد على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم به أصحابه، يعني أراد أصحاب النبي أن يضربوه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، له أن يتكلم. واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه. قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. يعني أنتم تعرفون أن الإبل لها تقسيمات، في من الإبل بنت لبون، بنت مخاض، في حقة، يعني أسماء للإبل. إذا مثلا بلغت سنة لها اسم، سنتان لها اسم، 3 سنوات لها اسم. فالرجل أقرض النبي جملا وجاء يطالب النبي بالجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى: أعطوه سنا مثل سنه. فبحثوا قالوا: لم نجد سنا مثل سنه. قال: أعطوه سنا أفضل من سنه، إن خيركم أحاسنكم قضاء. ففيه جواز رد الدين مع الزيادة بشرط عدم الاشتراط، يعني أنا اقترضت منك 1000 جنيهات، وعند السداد أعطيتك 1500، تفضل أنت أقرضتني 1000، ما اشترطت علي شيء، لكن جزاك الله خيرا 1500. هل يجوز لك أن تقبل 500 أم أنها ربا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بين بصنيعه جواز هذه المسألة، بين بصنيع جواز هذه المسألة ما لم يكن هناك تواطؤ أو اتفاق. قال: أعطوه سنا خيرا من سنه، إن خياركم أحاسنكم قضاء. وفي هذا الباب أثر لعبد الله بن سلام، لعله يأتي بعد، أنه قال لبعض التابعين: إنك بأرض الربا فيها فاشي، يعني الربا فيها منتشر، فإذا أقرضت رجلا فهد لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. يعني أنت بتقرض رجل والرجل أتاك بهدية، هو ليس من عادته معك الإهداء، ولكن أتاك بهدية حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. فعبد الله بن سلام يلجأ إلى مبدأ سد الذريعة، مبدأ الاحتياط، ف حتى لا يكون الرجل يسكتني من أجل القرض بهذا المبلغ، مفهوم كده؟ فتختلف عن مسألتنا، مسألتنا تختلف عن مسألة عبد الله ابن سلام، لأن عبد الله ابن سلام فيها استشراف، والقرض ما زال عند الرجل، الدين ما زال عند الرجل. فأنت كلما أهدى لك ألف حلاوة مثلا قلت خلاص خلي الفلوس عنده، مرة ثانية جاب لك مثلا خروف الفلوس تبقى مش مشكلة، لكن هو بيسلمك بنفس طيبة أهدى لك دون أن تطلب منه جاز لهذا الحديث الذي بين أيدينا، والله أعلم. في الحديث من الفوائد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على جفاة الأعراب الغلاظ الشداد. الأعراب كانت عندهم فظاظة، كانت عندهم غلظة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم، كان يعرفهم. فلذلك من طرائق النجاح في التعاملات مع الناس أن تعرف أخلاق الناس، أن تعرف أخلاق الناس وتعامل كلا بحسب أخلاقه. فالفظاظة والغلظة إذا صدرت من أعرابي يصبر عليه، لكن إن صدرت من شخص حضري أو مدني قروي من أهل القرى يعاتب، يعاتب على تلك الفظاظة والغلظة. لكن الأعراب رجل يأتي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويأخذه من رقبته من ثيابه، يا محمد متى الساعة؟ ما يمشي إلا ما يجاوبه، يعني ما يترك الخنقة إلا إذا أجاب. هذه طبيعتهم، تجد واحد مسك في ثيابك من يخنقك جاوبت على مسألتي أعطني، لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك بهذه الطريقة. فلا بد أن تصبر عليهم. ففي الأثر من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، على خلاف طفيف في سنده. لكن الآية الأعراب أشد كفرا ونفاقا، قيل أشد كفرا من كفر أهل المدينة، لأن المدني جالس الرسول فاستفاد من أخلاقه، فإن كان كافرا لكن كافر مؤدب، إن كان منافق منافق لكن يلائمها، كالنصراني المصري يختلف عن النصراني في روسيا. النصراني المصري في القرية أو في المدينة إن قلت له ابنتك زنت يزعل ويرفض أن يقال هذا الكلام، لكن في روسيا ما يهتم زنت أو لم تزني، ما في ذهنه، لأنه في بلاد المسلمين تخلق بأخلاق المسلمين، فالمعيشة تؤثر في الناس. فالبوادي أو البادية تؤثر في ساكنيها، فلا انتماء لهم لشيء، يترك هذا المكان اليوم ويذهب إلى غير غدا لا يكاد ينتمي إلى شيء يضبطه. ففيه بيان فظاظة وغلظة الأعراب. ولا يخفى عليكم طرائقهم في ذلك، وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنصافه من نفسه وبيانه لأمر إن لصاحب الحق مقال، يعني انت غلطت في واحد جاي يتكلم فيك له مقال، اصبر عليه، انك انت تسببت في الخطأ وهو صاحب حق. ايضا فيه كما الوكالة في سداد الديون، في الوكالة في سداد الديون، لان النبي قال لأصحابي اعطوا سنا مثل سن بحثوا ما وجدوا، فيجوز التوكيل في اداء الديون. في القاعدة النهائية إن خيركم أحاسنكم قضاء. طيب كيف خيرنا أحسن قضاء على الإطلاق؟ يعني في واحد أحسننا قضاء لكنه لا يصلي أو ينقر الصلاة، كيف توجه خيركم أحسنكم قضاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحاسنكم قضاء. هذا القول على إطلاقه أو مقيد؟ يعني في واحد فينا الآن إذا كان مدين يسدد، وواحد آخر ماسك سيف وبيجاهد في سبيل الله. خيرنا من خيرهما من الذي يجاهد؟ طب كيف توجه خيركم احسنكم قضاء في هذا الجانب؟ احسنت في هذا الجانب. خيركم من تعلم القرآن وعلمه في جانب من الجوانب. خيركم احسنكم قضاء. خيركم لا هذا ماذا مطلقا؟ يعني هل افضل واحد منا هو اللي بيتعامل مع زوجته كويس؟ هو ممكن بيتعامل مع زوجته كويس لكن ما بيصليش في صلاه في وقتها، صح كده؟ ممكن بيتعامل مع زوجته كويس لكن بيتعامل مع الناس وحش. ممكن بيتعامل مع زوجته كويس وبياكل اموال الناس بالباطل، فيكون في جانب خاص. ان نقول خيرنا في باب التعاملات، خيرنا لأهله، خيرنا في باب القضاء أو التقاضي، خيرنا أحسننا قضاء. فتكون الأفضلية مقيدة. الأفضلية مالها؟ مقيدة. فهم الأفضلية مقيدة يعني ايه؟ طيب الله يكرمك. باب حسن التقاضي، يعني حسن المطالبة، الحث على حسن استرداد الدين. انت ذهب تطالب، كن وانت تطلب على خلق. حدثنا مسلم هو مسلم ابن من؟ ابن ابراهيم الفراهيدي، ليس الامام مسلم ابن الحجاج. مسلم ابن الحجاج كان تلميذا للبخاري، لكن مما يؤسف عليه انه لم يخرج للبخاري اي حديث في الصحيح. يعني مسلم تلميذ البخاري لكن لم يخرج للبخاري اي حديث في الصحيح، مفهوم؟ ذكروا من اسباب ذلك والله اعلم بسند الرواية والبعض يغمس فيها، ان مسلما كان يجلس الى البخاري يكتب احاديثه ويكتب ما يمليه. وهذا أيضا إلى عالم آخر في زمن البخاري، عالم شهير، شيخ البخاري، شيخ من البخاري، اسمه محمد ابن يحيى الذهلي، كان من أعلم أهل العصر بعلم أهل الحديث، خاصة أهل الحديث الزهري. الذهلي أعلم بأهل الحديث الزهري براء. فلما حصلت مسألة خلق القرآن والفتنة فيها، بدأ البخاري يدلي برأيه. يعني الناس كانوا فيها أقسام، قسم صريح في موافقة السلطان، وقسم ثابت على نهج أهل السنة كالإمام أحمد، وقسم من شدة الأذى والتعذيب بدأ يعرض، يشير، يعمل أي شيء. فكالإمام أحمد ممن ثبتهم الله، ولذلك وسم بإمام أهل السنة. وكان مثلا علي بن المديني كان ثابت في أول أمره، وبعدين أجاب فعوتب، قال والله وضعوني في سجن المظلم حتى خشيت على بصري، فأجاب. فكان هناك قوم تكلموا بكلام وسط، قال البخاري لفظي بالقرآن مخلوق، على ما رواه في القصة، يعني بعض يثبت القصة لكنها موجودة، يعني لفظي بالقرآن مخلوق، وألف كتابا سماه خلق أفعال العباد. فمحمد بن يحيى الزهلي قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق هو جهمي وطعنا، تكلم في من قال لفظي بالقرآن مخلوق. وبعدها قال من كان يجالس محمد بن إسماعيل البخاري، يعني هو طرد البخاري من مجلسه. وبعدها البخاري أنشأ حلقة، أنشأ ماذا؟ حلقة مستقلة بعيدا عن شيخه، يعني الزهلي هذا شيخ من؟ شيخ البخاري. فأنشأ حلقة بعيدة عنه، فبدأ الناس يذهبون إلى هذا وإلى ذاك. فقال الزهلي من كان يجالس محمد بن إسماعيل البخاري فلا يقربن مجلسنا. مسلم كان يحضر لهذا وذاك، فلما سمع المقالة حمل الألواح التي حملها من الزل ردها إليه، فرد للبخاري ألواحه واعتزل هذا وذاك، ولم يخرج لهذا ولا لذاك، ولم يكن صنيعا موفقا. البخاري نفسه الذي حدثت معه المشكلة، البخاري نفسه الذي حدثت معه المشكلة، كان يذهب إلى الزهلي، لأن الزهلي عالم كبير في زمانه، يستتر من وراء حجاب ويسمع مع الناس، يسمع مع الناس ما يقوله الزهلي ويكني عنهم. قال حدثنا محمد بن خالد، حدثنا محمد بن يحيى، أحيانا ينسبه لأبيه وأحيانا ينسبه لجده وأحيانا يصرح، لكن ما ترك المجالسة والاستفادة من العلم. فمسلمنا ليس مسلم بن الحجاج، لأنه مسلم هذا شيخ البخاري، الثاني مسلم بن الحجاج يفترض أنه تلميذ البخاري. حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه، عن ربع عن حذيفة رضي الله عنه. تعرف حاجة عن حذيفة؟ صحابي جليل نجم، وماذا؟ صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان مختصا بأحاديث الفتن، في دليل على التخصصية. قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان متخصص في معرفة أحاديث الفتن، وأيضا في أحاديث في أسماء المنافقين، حتى إن عمر كان يسأله أنا منهم يا حذيفة. سبحان الله. قال سمعت النبي، سبحان الله، في الصحيح أنه في غزوة أحد لما صرخ الشيطان أي عباد الله أخراكم، أي عباد الله أخراكم، فاشتلدت الفئتان، أولى المسلمين على آخرها، وحصل اختلاط بين المسلمين وبعض، فسقط اليمان والد حذيفة، سقط على الأرض. فالمسلمون مع الزحمة والقتال، حذيفة أبوه تحت رجليه وتحت رجل القوم، يا قوم أبي أبي أبي، فما تلافاهم إلا أن قتلوا أباه، فقال غفر الله لكم. قال الراوي فما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. وعارف المسألة غلط، يعني المسألة على سبيل الخطأ. فقال أي عباد الله، أي أبي أبي، فما انتبه لقوله حتى قتل أبوه، فقال غفر الله لكم. قال الراوي فما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله سبحانه وتعالى. فأعمال البر تورث الشخص سلامة في قلبه، وأعمال النفاق تورث الشخص شكا وريبة في قلبه. فلذلك كما يقول علماء، العمل الصالح ينعكس على القلب مباشرة، والعمل السيء أيضا ينعكس على القلب. فأورد في ذلك قول الله تبارك وتعالى في شأن أهل النفاق الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني خلاص بنوا مسجد، قصدهم من بناء المسجد الإضرار بالمسلمين، فهذا البناء أورثهم نفاقا في قلوبهم لا يفارقهم إلى الموت، لا يفارقهم إلى الموت. كذلك الذي يخلف الوعد، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قيل إلى يوم يلقون النفاق، وقيل إلى يوم يلقون الله. فالشاهد أن الأعمال الظاهرة تصدر على القلب أثارها، إن كانت خيرا فيصدر للقلب خير، إن كانت شرا يصدر للقلب نفاق وريبة وشك، عياذا بالله من ذلك. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ في بعض الروايات المفصلة لهذا الحديث أن الرجل سئل، بحث عن أعماله الصالحة، هل عندك أعمال صالحة ترجو ثوابها؟ قال: ما عندي شيء، ما عملت شيئا إلا أني كنت أداين الناس، يعني أقرض هذا وأقرض هذا وأقرض ذاك، ثم أرسل فتياني، يعني غلماني، يقول لهم: روح لفلان هات الفلوس اللي عنده، فأوصيهم، أوصي من؟ فتياني، أقول لهم: أنظروا المعسر، أنظروا المعسر، يعني إذا واحد قال لك أنا معسر سيبوه شوية، وتجاوزوا عن الموسر، خفف شوية عن الموسر أيضا، يعني له ديون عند الناس، عند هذا 1000، عند هذا 2000 ذهب لواحد، قل والله أنا معسر، قل سيبه لا تشق عليه، وهذا الموسر قل خذ بدل 1900 ماشي، يعني اتسم بماذا؟ بالسمع. قال: ما عند أي حسنة إلا هذا الصنيع، ليس عندي شيء، ما عملت شيئا إلا أني كنت أدين الناس فأنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر. فقال الله سبحانه: نحن أحق بذلك منك، نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبد. فمن تجاوز عن العباد تجاوز الله عنه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أي أمر كان، لا يلزم أن يكون الرئيس ولا الوزير. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. قال: مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: كنت أبيع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر، فغفر له. قال أبو مسعود: سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: هل يعطي أكبر من سنه؟ وذكر الحديث السابق: أعطوه سنا أفضل من سنه. باب: حسن القضاء، نفس الحديث لكن بسياق آخر. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، يعني أكبر منه، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك، أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خيركم أحسنكم قضاء. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسعر، ومسعر بن كدام، حلقة مسعر بن كدام فيها الوقار وفيها العفاف والسكينة، وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد، قال مسعر أراه، قال ضحا، فقال صل ركعتين، قال صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. دليل آخر على جواز إعطاء الدائن أكثر من حقه، وجواز مطالبة الشخص الفاضل بالديون التي عليه. مش مشكلة، جابر ذهب للنبي رسول الله، لي ديون عندك، ذهب إلى الرسول يطلب ماذا؟ فيجوز أن تطالب الفضلاء بالديون التي عليهم، ليس فيها حياء. الآن جابر ذهب يطالب الرسول بماذا؟ بالدين. قال فقضاني، يعني أعطاني حقي وزادني، ففيه دليل على جواز إعطاء صاحب الدين أكثر مما له، ولا يدخل في إعداد الربا. وأيضا في رواية أخرى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا فأعطاه ثمن الجمل وقال خذ الجمل، يعني أعطاه الجمل وماذا؟ والثمن. في واحد بيعمل كده الآن؟ يحصل؟ صعب. قال باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. يعني حيانا يكون يا إخوة واحد، الله ما استع عليك أنت في القاهرة ولك عمارة ومسكن الناس فيها، واحد من المستأجرين جاب لك الإيجار شهر، قل له طيب الشهر ده مسامح، تخيل مدى السعادة التي تدخلها عليه وعلى أسرته، لأنه مرتب نفسه كل شهر لازم الإيجار، وأنت شفته شهر معسر مع دخلة مدارس ما دخلت مدارس ولا اي حاجه، سامحوا في الايجار هذا الشهر، اتفقنا ان شاء الله. قال باب اذا قضى دون حقي او حلله فهو جائز. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، قتل الشهيد عليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، كل واحد يطلب ومش بيطلب رفق، بيطلب بماذا؟ شدة. فاشتد الغرماء، يعني مش واحد يقول لك الله يرحمه سمحناك، لا، جاء الغرماء فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جئت للرسول يشفع لعندهم يسكتوا عني شوية يخففهم أي شيء، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، أنا عندي بستان في نخل، خذوا التمر كله وسمحوا والدي، فأبوا، فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال سنغدو عليك، يعني نجي لك بكرة إن شاء الله. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة من المعجزات، فجدتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها، وبقي لنا وبقي لنا من تمرها. ففيه عالم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدعاء سبب في النماء، الدعاء سبب في النماء، يعني بتقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا سيزداد، وقد يزداد حقيقة كما في حديث أبي بكر عبد الرحمن بن بكر وأبو بكر يقول والله ما أكلنا من الصحفة لقمة إلا ربى من أفل أكثر منها. فممكن الزيادة على الحقيقة، وممكن زيادة أنت بتأكل مثلا كثير تأكل قليل وتشبع، ممكن صح كده ولا صح؟ المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، فممكن ضيوف عندك بسم الله يأكلون وينمو الطعام ويزداد وأنت لا تدري، على الحقيقة ينمو نماء، ويمكن يبارك في القليل والكل يشبع والطعام ما زال قائما. لذلك إذا أتاك ضيف قل له سمي الله، إذا لم يسمي سمي الله ما فيش مشكلة. إيه المزيكا النهاردة دي اللي جاي لنا؟ شيلوها يا جماعة من خليه عندك خلاص. إذا قطعت ثمرها قال طب قصة جابر بن عبد الله فيها فوائد كثيرة، لكن في الشفاعة عند أصحاب الديون للتنازل عن شيء من حقهم، عن شيء من حقهم. باب إذا قاص أو جادفه في الدين تمر بتمر أو غيره من القصاص سيأتي. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود. الوسق كم صاع؟ 60 صاعا. الوسق أو الوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد. ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني الوسق تقريبا أردب تقريبا يعني. وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فابى أن ينظره. استنظره يعني لا مش انتظر أنظرني يعني شاهدها من التنزيل، أنظرني ليوم يبعثه. فاستنظره يعني طلب منه أن ينظره يمهله، قال فأبى أن ينظره، فأبى أن ينظره. فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى. في جواز الشفاعة عند اليهود فأبى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك ابن الخطاب. يريد يدخل السعادة على من؟ على عمر. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباركن فيها. يا إخوة الحمد لله والصلاة والسلام، في وقفة قصيرة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بورك لجابر في مزرعته وجاء اليهودي. جابر قال له خذ كل ما في الحديقة وسامح أبي. الرجل له 30 وسق، الرجل نظر قال لازم تجيب 20 والعشرة، كيف أخذها وسامح أبي؟ جاء الرسول يشفع، ما قبل اليهودي شفاعة رسول الله. فمشى الرسول فبورك فيها، وسدد جابر كل اليهودية كل حق، وبقي 17 وسقا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر أخبر ذلك ابن الخطاب. نريد شخص كده متخفف من الذنوب يفهمنا لماذا قال الرسول أخبر بذلك عمر بن الخطاب. السؤال واضح، لماذا قال الرسول لجابر يا جابر أخبر بذلك عمر بن الخطاب؟ هل كان عمر بن الخطاب مثلا شديدا؟ يعني من باب حتى يزداد عمر يقينا، عمر موقن الحمد لله. طيب ماذا عندك؟ هي الكلام غريب من الصحة بس اسلوب يعني كده زين، اسلوب يعني احسن شوي. نعم باب التحدث بالنعمة فقط. لي طيب لماذا خص عمر؟ يعني التحدث بالنعمة لماذا خص عمر بين سائر الصحابة؟ نعم
قد يكون عمر غضب لان اليهود يرد قول النبي شفاعه النبي.
لا ما فيش ان عمر غضب ولا شاف الموضوع. جبتها منين؟ نعم
هو يؤكد عمر عندما فكر فيه في ان النبي صلى الله عليه وسلم
يمشي في هذا الامر. يا اخوه مساله لها اتجاه اخر. انت لما يكون لك صاحب تحبه، صاحب انت تحبه وتجله وله منك منزله ولك عنده منزله، فكل امر يسعدك انت تحب ان تخبر به صاحبك، تخبر به من صاحبك حتى يسعد لسعادتك. يعني اذا مثلا انا احب مثلا ابو عبد الله الشيخ محمد فرج مثلا، ففي امر اسعدني احب ان ابلغه سعادتي حتى يسعد لسعادتي. مع الرسول حتى زاد ايضا يقينا مع انه موقن. في حديث الرؤيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا راى احدكم ما يحب فليحدث بها من يحب. انت رايت رؤيا طيبه، انا مش هاجي لكل واحد احكي له الرؤيا الطيبه، لا ممكن واحد يفسدها عليا يعني يؤولها لتاويل مفسد، لا ممكن واحد يحسدني عليها، فبنتقي احبابي الذين احبهم من قلبي واشعر انهم يحبونني ويزدون الي النصح، فاقول لهم يا جماعه الحمد لله رايت اليوم كذا وكذا وكذا، فسيقولون سيدعون لي بالبركه، ومن عرضي عليهم فضل الله علي يفرحون لي ويسعدون لسعادتي. فمن هذا الباب، هذا الباب الرسول حبه شديد لعمر. انا اؤمن بذلك انا ابو بكر وعمر، كما في حديث ماذا: بينما رجل يرعى بقرا اذ ركب البقره، ركب البقره فالتفتت اليه البقره قائله اني لم اخلق لهذا انما خلقت للحرث. الراجع يخبر الرسول بهذا، قال الرسول نيابه عن ابي بكر وعمر: انا اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر. ولم يكن ثم، يعني لم يكن عمر موجود ولم يكن ابو بكر موجود. وبينما الذئب بينما راعى يرعى الغنم اذ عدا ذئب على شاة فاختطفها وهرب فتبعه الراعي فاستنقذها منه، فالتفت اليه الذئب وقد اقع على ذنبه: تاخذ مني رزقا ساقه الله الي، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، يوم ياتيك الاسد ايها الراعي وتهرب، تخاف وتهرب، يأخذ الأسد منها ما شاء وأنا أخلف فيها آكل منها ما شئت. فقال سبحان الله ذئب يتكلم، فقال النبي: فأنا أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر. فالشخص إذا كان يحب شخصا يحب أن يدخل عليه كل ما يسعده فبيأخذ منها أصلا. أن الأمور الطيبة التي وفقك الله فيها وسددك الله فيها تخبر بها من تحب توطيدا لأواصر المودة والمحبة، توطيدا لأواصر المودة والمحبة فيما بينكم، بغض النظر عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه هنا في دليل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، وحرصه على أن يعرف عمر الخير الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنستفيد منها في أبواب التعاملات أننا نفضي لأحبابنا، نفضي لمن يسعد لسعادتنا الأمور التي حصلت لنا من فضل الله، الخير الذي ساقه الله تبارك وتعالى إلينا نحدث به. وهنا موطن تنزيل قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. أما إن كان شخص يكرهني: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فتختلف مسألة الإخبار بالنعم من عدمها. فقول الرسول لجابر أخبر عمر بن الخطاب فيه بيان منزلة عمر من رسول الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر. فأنت كنت تحب شخص تريد أن تدخل عليه ما يسعده، أنت تعرف أن عمر مؤمن بالله ورسوله، وأتيته بأمر يزيده سدادا يزيده ثباتا ويزيده محبة لك. فمن هذا الباب نأخذ فقها من فقه التحدث بنعم الله سبحانه عند من نحبهم، والله أعلم. قال: باب من استعاذ من الدين. استحب الاستعاذة من الدين، يعني تقول: يا رب يا رب أستجير بك، ألجأ إليك، أستنجد بك، ألا أدان لأحد من الناس. لأن الدين ذل، الدين ذل، وسيأتي الحديث بذلك. يا رب أستنجد بك، أستعيذ بك، ألجأ إليك أن تعيذني من الديون، ولا أكون مدينا لأحد، ولا يقف أحد ببابي يطالبني كل يوم هات الفلوس، فأضطر وأنا معوز أن أكذب، أقول الولد قل له مش موجود، أسألك أين أبوك، قل له يا ابني مش موجود، فأقع في ماذا؟ في معصية بعد معصية، وفي حرام بعد الحرام. فيشرع أن تستعيذ بالله من الدين. إذا كان النبي قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، أكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول كل صلاة كما في الروايات الأخرى: اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. وبعد الصلاة أيضا حديث سعد بن أبي وقاص بعد الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ المغرم الغرامة، الدين. قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، حدث فكذب، ووعد فأخلف. قال لك: تعال لي غدا، غدا عارف إن ما فيش فلوس جاء بكرة، مشي وخلاص، مهم يمشي الآن، تعال غدا. إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فلذلك نستعيذ بالله سبحانه من ذنب سيولد ذنوبا أخرى، ذنب أو من عمل سيولد ذنوبا، عفوا، من عمل سيولد ذنوبا أخرى. بيد أنه سيأتي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في هذا الصدد أنها كانت تكثر من الاستدانة مستدلة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. لكن على كل التقلل من الديون أسلم وأولى. وقد استدان النبي، لكن في الجملة لا تقبل على عمل تعرض نفسك فيه لما لا تطيق من صور البلاء، والله أعلم. هذا. وأحد الإخوة أتى بورقة أن شيخا ما قال إن مسلم لم يخرج البخاري لأنه ألف صحيح مسلم قبل أن يلقى البخاري. هذا الكلام قاله بعض العلماء، لكن يحتاج إلى إثبات زمن تأريخ مسلم، زمن تأليف مسلم للحديث، خاصة أنه قد عاصر الشيخين البخاري ويحيى الزهري، والكتاب لا يصنف في يوم وليلة إنما على مدار سنوات، والله أعلم. نعم نعم، ماذا قلت؟ وليش يعني أخوكم يقول مثلا كيف يذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يهودي يقترض منه شعيرا ويرهنه درعا وعندنا الصحابة الأغنياء كعبد الرحمن بن عوف، كعثمان بن عفان، كغيرهم من الصحابة. وأيضا قد يقول عثمان زوج بنت الرسول، ثم يقترض منه أحسن. الرسول يبين لنا تشريعات، يبين لنا تشريعات، يقترض من اليهودي بإذن من الله حتى يعلم الصحابة جواز الاقتراض من اليهود، حتى يعلمنا جواز الرهن، لأنه اقترض ورهن ذرعا عند يهودي، فيبين يفعل أفعالا ليبين لنا. وقد لا تتيسر مع عند عثمان مثلا شعير في ذاك الوقت، فيفعل أفعالا تشريعا لأمته صلى الله عليه وسلم. فهذا لبيان الجواز. وفي الحقيقة أنا أنت إذا جلست تمن النظر، طيب هل كان في واحد من الصحابة، كان في يقينا واحد من الصحابة في قصة الواهبة جاء تزوج الواهبة، الرسول يقول التمس ابحث عن شيء، قل ما عندي شيء، طيب ابحث التمس ولو خاتما من حديد، يعني مش أقل من كده، خاتم حديد مش فضة ولا ذهب، خاتم من حديد في زماننا بجنيه بنص جنيه، ولا والله ما عندي ولا خاتم من حديد، عندي شيء مهم، الشيء المفاجأة، عندي إزاري ليس له رداء، يعني الحاج بيلبس قطعتين، إزار من أسفل يستر به السوءة ورداء يستر به الكتفين، فالرجل ما عنده رداء، عنده ماذا؟ إزار، يعني جسمه من أعلى مكشوف، جسمه من أعلى مكشوف. قال عندي إزاري أشق بيني وبينها نصفين. تقول هذا الكلام وفي الصحابة من عنده ما يجهز به جيش كامل، كعثمان جهز 300 بعير بكل السلاح، بكل أنواع السلاح. هذا يبين والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، في رد على جمال بن عبد الناصر وعلى الثورة المصرية التي قالت بالتأميم ووضعت قانون التأميم الباطل التي من مقتضاه القضاء على سيطرة رأس المال الحكم، التأميم أكلوا أموال الناس بالباطل وظلموا العباد. واستدل مستدلهم بالاشتراكية والنشركة في ثلاث، الماء والكلى والنور. فإن الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. شاء الله أن يكون من الخلق واحد عبد مملوك وآخر مالك، يعني أنت تملك 1000 عبد تبيع وتشتري فيهم، هذه مشيئة الله أن يكون في العباد مالك ومملوك. مفهوم الكلام؟ طيب السؤال، كان عندك شيء؟ لعله كان المتيسر ذاك، لعل أبا بكر كان غائبا، لعل لئيم ولا بس. بسم الله، ماذا عندك؟ نسمع دوي صوتك ولا نفقه ما تقول. لا والله ما سمعنا، ما سمعنا. على كل، في الحديث ما يشعر أن عمر رأى النبي يمشي فيها، قد يكون هذا التعليل، أن أبو بكر لم يشهد، ولكن سورة العلق، سورة العلق، العلق جمع علقة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة والتي تتعلق مثل ذلك الحديث. مفهوم كده؟ فالعلق جمع ماذا؟ Mm-hmm. سورة العلق، يعني العلق إذا جمع ماذا؟ علق. والعلقة ما هي؟ الدم المتجمد المتعلق، المضغة المتعلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه أول آية نزلت في القرآن، أول آية نزلت في القرآن. ولم يقم النبي عيدا لنزولها، صح؟ هذه النصر الثورة عيد نزول القرآن أولى بأن تكون عيدا، صح كده؟ إذا جئنا بالعقل فأولى أن يكون عندها يوم نزولها يوم عيد، ولم يفعل النبي ذلك. لا عيد ثورة ولا عيد نصر ولا عيد أم ولا عيد أسرة ولا عيد عمال ولا عيد فلاحين ولا أي حاجة من كده، إلا الفطر والأضحى. والله الذي أشرع الأعياد، ولكل أمة جعلنا منسكا، فمن الذي يشرع الأعياد؟ إنه الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، في حديث عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة من الإرهاصات، يعني المقدمات، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان يخرج لحراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد، أو فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي لا أعرف القراءة ولا الكتابة، اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني في المرة الأولى، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأرسلني ثم غطني الثانية وأرسلني وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ضمني إليه ضمة شديدة، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ مبتدئا باسم ربك الذي خلق، متبركا باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أخذ العلماء من قوله اقرأ فضل القراءة، فضل ماذا؟ القراءة. قال تعالى سنقرئك فلا تنسى. إذن هل أمية الرسول يستفاد منها أن السنة أن نكون أميين ولا نقرأ ولا نكتب أو ماذا؟ الأمية في حقه هو شرف، لأنه مع أميته أخبر بأمور حصلت للأولين وللآخرين وهو لا يقرأ، وجاء التعليل في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فإذا كانوا قد اتهموا رسول الله مع أنه لا يقرأ ولا يكتب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فيتملى عليه بكرة وأصيلة، كيف ذلك وأنتم تعرفون أن هذا الرجل لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يكتبها بكرة وأصيلة؟ كيف ذلك؟ أنتم مقرون أن رسول أمي، والعرب كلهم أميون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني أنتم كلكم يا أهل مكة إلا النذر القليل أميون لا تقرأوا ولا تكتبوا، فكيف تتهمون الرسول بأنه يكتب القرآن صباحا ومساء ويملى عليه وهو يكتب؟ فالأمية كانت في حق من قبل نفي الاتهامات التي تثار حوله. إذن يؤخذ من ذلك مشروعية دفع الشبه عن الشخص، لأن الرسول كان أميا، جعله الله أميا لعلة، وهي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، إذا لارتاب المبطلون، في دفع الشبهة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ من ذلك مشروعية دفع الشبهة عن الشخص، وعندنا إنها صفية، وعندنا لا يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه، إلى غير ذلك من النصوص. اقرأ باسم ربك الذي خلق، عندنا ما يدل على أن التعلم القراءة والكتابة فيه فضل وأفضل من الأمية في حق الناس عموما. قال تعالى ممتنا على عيسى بن مريم: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، إلى أن قال: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فتعليمه الكتاب والحكمة منا، فلا نقول إن الأمية سنة ونترك التعليم، لأن خاصة بمن؟ برسول الله والعرب، لعلة وهي دفع الشبهة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. اصبر أحسن، اصبر أحسن، في الآخر، في الآخر أحسن. اقرأ باسم ربك مبتدئا باسم ربك متأمنا باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا تستفتح باسم الشعب ولا باسم الشرطة ولا باسم مجلس الشعب ولا كل هذه الهلاوس، إنما اقرأ باسم من؟ أبو هاني، باسم ربك، انتبه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لماذا أتي بصفة الخلق دون غيرها؟ قال فريق من العلماء: لأن أهل الشرك لم يكونوا ينازعون في أن الذي خلق هو الله، لم ينازعوا في هذا أبدا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، إلى غير ذلك من الآيات. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، لا تعارض، خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى، خلق آدم من تراب، لا تعارض أبدا بين هذه الأشياء، إحدى مراحل خلق الإنسان. خلق الإنسان من علق. الكلمة في التفسير أيها الإخوة قد تأتي وظاهرها عام لكن يراد بها خاص، يعني ظاهرها عام لكن يراد بها فئة خاصة. ومن أدل الأدلة على ذلك ما سبق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فهنا ثلاثة أقسام من الناس: مقول لهم وهم المؤمنون رسول الله وأصحابه، قائلون هم المنافقون، الجامعون لهم هم الكفار. فالذين قال لهم الناس إن الناس، الناس الأولى هم المنافقون، الذين جمعوا لهم الكفار، يعني المقول لهم ناس هم رسول الله وأصحابه، والذين قال له الذين قالوا لهم هم أهل النفاق، والذين جمعوا لهم هم الكفار. فكلمة الكلمة الواحدة تأتي ويراد بها معان متعددة يؤخذ معناها من السياق الذي وردت فيه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الإنسان في الآية الأولى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من هو؟ آدم. بعد أن خلق ترك، لم تنفخ فيه الروح، شيء مهمل لا يدرى ما هذا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من الإنسان؟ بنو آدم، بنو آدم. خلق الإنسان من علق، فالإنسان هنا من؟ آدم. غلط، لا تلقن فتتلقن، بنو، لأن آدم خلق من علقة. انتبه، حواء خلقت من علقة. من ايه خلق؟ من ضلع. احسنت كده، انتبه. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، هو الأكرم سبحانه وتعالى، أكرم من أي كريم عز وجل. ومن كرمه أن من علينا ببعثة الرسول محمد فينا صلى الله عليه وسلم، ومن كرمه أنه من علينا بالإيمان بهذا الرسول الكريم، وهذه من أعظم المنن نسأل الله أن يتوفانا عليها. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فيه فضيلة القلم، فضيلة ماذا؟ القلم وذكر مرارا، ذكر مرارا. سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. وما المراد بالقلم هنا؟ هل المراد بالقلم القلم الذي في أيدي الملائكة، أو القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ، أو الأقلام التي في أيدي بني آدم وقال الله في شأنها: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كل الأشجار الموجودة على الأرض تحولت إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، كما قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. يعني إذا تحولت كل الأقلام التي في كل الأشجار التي في الدنيا إلى أقلام، والبحور كلها حبر مداد نكتب به، ونبل من بالأقلام نكتب ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فالقلم من العلماء من قال أنه الذي كتب به اللوح المحفوظ، من العلماء من قال الذي بأيدي الملائكة تكتب به أعمال بني آدم. فرب العزة يقول: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقيل القلم الذي في أيدي بني آدم ونحو. وابن جرير الطبري يجنح في مثل هذه المسائل إلى القول بالتعميم، أنه أقسم بكل قلم، نون والقلم وما يسطر، أقسم بكل آلة كتب بها وبكل شيء كتب. قال: الذي علم بالقلم. ومن الامتنان بالتعليم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أعظم البيان بيان باللسان وبيان بالقلم، وإن كان هناك بيان آخر بالإشارة، لكن أعظم البيان بيان بالقلم وبيان باللسان. فأنت تبين عما في نفسك بالكتابة، وتبين عما في نفسك بماذا؟ باللسان. قد تبين بالإشارة، قد تبين، لكن الغالب من صور البيان أعظمها بيانان: بيان بالقلم وبيان باللسان. خلق الإنسان، علمه البيان. بيان يعني تفرق عن البهيمة. البهيمة ما تعرفش تبين ايه المراد، بتنعر البهيمة، انت مش عارف بتنعر، ممكن تكون جعانة، ممكن تكون اي شيء يؤلمها في جسمها، لكن انت يا انسان بتفصح. ففرق بينك وبين العجموات انك ايه؟ تفصح. ولقد قال فرعون في شأن موسى: أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ قيل: لست في لسانه صلى الله عليه وسلم. الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلا تقل أنا عاجز. العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والاستغناء بالتعفف، فكل ذلك بالتدريب. تريد أن تكون عفيفا، تعفف وجرب التعفف. تريد أن تكون صبورا، جرب أنك تؤذى فتصبر. أنك يأتي مقام تريد أن تتكلم، امنع نفسك من الكلام. فالأخلاق يتدرب عليها. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وكان بعض أهل الفضل يعلم جلساءه إذا قالوا: لن نفهم. قل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلنا خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن تدريجيا العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. انتبه لهذا، حتى إذا أغناك الله لا تطغى، إذا أغناك الله لا تطغى. إن الإنسان في الغالب، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن رأى نفسه مستغني عن العباد يبدأ في الطغيان، يبدأ في ماذا؟ في الطغيان. أولا لن يأتي معنا المسجد، مش هيجي معنا المسجد إلا النادر. يعني في واحد معه ملياري معنا في الجامعة في لا ما بقوش شفتهم الحمد لله جو معك تعرفهم بالشيخ فرج تمام المسجد. أقول بالله التوفيق جرت سنة الله في الغالب على هذا. كلا إن الإنسان لا يطغى. متى يبدأ طغيان أن رآه استغنى؟ رأى نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في التكبر عليهم. ولكن لي أنا صاحب زيد، لي أنا صاحب عم، أنا ما نفحج إليهم، أنا لست في حاجة إليهم. ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. لكن الآية الأخرى التي أعنيها قال إنما برما ما أريدها هذه، أريد آية أخرى في هذا المقام. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. إذا أنعمنا على الإنسان بعد ما كان يجي لي وجه في وجهي ويبتسم لي وبالأحضان، لا، إذا رآني يعرض بجانبه عني ويمشي ينصرف، أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. فسنة الله جارية. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إلا من رحم الله، كعثمان بن عفان، كعبد الرحمن بن عوف، كغير هؤلاء. نعم المال الصالح للعبد الصالح. وإلا في الغالب كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وإذا أنعمنا على الإنسان، تفسير القرآن بالقرآن، أعرض ونأى بجانبه. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إلى أن قال إنما أوتيته على علم عندي. فهذا أصل. فاحمد الله على السلامة. لا تدري إذا رزقك الله مالا كيف سيكون حالك. ستجالس الوزراء والمحافظين وتقتبس من أخلاقهم ومن كبرهم ومن غطرستهم وتنسى إخوانك المساكين الغلابة. قال بعض السلف وأورد ذلك الترمذي: جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي. كما يقول القائل: الأول كنت أمشي على رجلي الحمد لله، أكرمني الله بسيارة فيت أركبها أستغني عن التاكسي وعن وجع الدماغ وأركبها، سعدت بها سعادة بالغة. لكن ذهبت إلى مجلس أغنياء، جالس معهم في المجلس إذا فيهم يسخرون، صاحب البيت أهلا وسهلا. فبعد أن كنت للنعمة شاكرا أصبحت ماذا؟ أصبحت أنسى فضل الله علي. أخرج بثوب طيب، ثوب الوردة ممتاز، جايبه مثلا ب25 وثياب تاني ب15، جبت ب30 ريال ثوب مبسوط. أذهب إليه: صاحب الوردة كيف حالك؟ يجعلك تزدري نعمة الله عليك. يقول: جالست الأغنياء فوجدت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي، وجلست الفقراء فاسترحت. ما لي دخل في الهموم كلها، أنا أحسنهم يعني مع السيارة البيت أحسن من كل اللي جالسين، فبشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. مهما المهم، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يذكر ربنا غنينا وفقيرنا بقوله: إن إلى ربك الرجعى. يا صاحب المال ستترك مالك وترجع إلى الله، ولو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك. كم من شخص كان أغنى منك وأثرى، أين هو؟ إن إلى ربك الرجعى. غنيا سترجع إلى الله، فقيرا سترجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن إلى ربك الرجعى مقام تذكير بليغ في هذا الصدد. ثم يذكرنا ربنا بشخص كافر قيل أبو جهل، قال تعالى: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يعني بلوى موجودة، واحد بيصلي وآخر ينهى عن الصلاة، كيف؟ ابتلاء موجود. كيف تنهى عبدا يريد الصلاة؟ كيف تنهى عبدا يريد الاستقامة عن الاستقامة؟ شخص يريد يسأل أين الطريق المقرب من الله سبحانه وتعالى حتى أسلكه. أين الطريق المقرب إلى الله حتى أسلكه؟ شخص يبحث عن طريق للاستقامة ويأتي إلى المسجد يصلي، يجد مطاردات في المسجد، يجد من ينهى عن الصلاة. قال أبو جهل: إن وجدت محمدا يعفر رأسه بين أظهرنا ووجهه بين أظهرنا لأطأن على رقبته. فقيل له: إن محمدا ساجد، فجاء كي يطأ على رقبة رسول الله، فإذا به يولي مدبرا ويقول: والله إن بيني وبينه لخندقا. قال عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لتخطفته الملائكة. فذكرنا ربنا بشخص ينهى عبدا إذا صلى، فإياك أن يكون الشخص مقبلا على طاعة وتنهى عن هذه الطاعة، إياك أن يكون الشخص مقبلا على طريق الله وتتسبب في فتنته وفي انصرافه. فالفتنة التي صرف الناس عن الدين أشد من قتلهم، الفتنة أشد من القتل. المراد بالفتنة صرف الناس عن دينهم، والفتنة أشد من القتل، الفتنة صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يعني في أشد من كده إجرام؟ واحد بيصلي وآخر ينهى يقول له لا تصلي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ هذا المصلي مهتدي، كيف تنهى وهو مهتدي؟ وكيف تنهى ويأمر بالتقوى؟ الآية تحذر الحكومات وتحذر كل الأجهزة التي تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى وأنت تنهى عن الاستقامة، أو أمر بالتقوى وأنت تنهى عن الأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ هذا أبو جهل رجع الحديث إليه: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم يا من تحارب الله ورسوله وتصد الناس عن طاعة الله ورسوله، وتحول بين الناس وبين تعلم الخير، وتحول بين الناس وبين الاستقامة، ألم تعلم بأن الله يرى؟ ثم يأتي التهديد شديد لكل هؤلاء الظلم الأثم الذين يصدون عن سبيل الله ويحاربون أولياءه ويصرفون الناس عن دينه. يقول تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. لنسفعن بالناصية، الناصية مقدم الرأس، ليأخذن من مقدم الرأس ويحترق فيها ويسحب منها. لنسفعن بالناصية، السفعة السواد والتغير وقيل الاحتراق. لنحرقن ناصيته، وقيل ليضربن في ناصيته، وقيل يؤخذ منها ويسحب. لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. قيل صاحبها كاذب خاطئ. وبعض الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي يقولون إن مراكز تفكير عظيمة في هذه الناصية، فأجروا الآية على ظاهرها من أن الناصية فعلا ناصية كاذبة خاطئة. قال تعالى: فليدع ناديه. قال أبو جهل لما نزلت أمثال هذه الآيات أو هذه الآيات لنا، نعم لا مش مقصدش 16، قال: إن لي ناديا سأدعو النادي الخاص بي. قال تعالى: فليدعو نادية. سندع الزبانية. الزبانية ملائكة العذاب. ثم يثبت الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: كلا لا تطع، لا تطع هذا الذي يريد صدك عن سبيل الله. وأيضا النهي لنا لا نطيع أي شخص يريدنا أن ننحرف عن طريق الله. كلا لا تطعه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وكما قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فلا نستسلم أبدا لمن يدعون إلى ترك طريق الله سبحانه وتعالى. كلا لا تطعه واسجد، حافظ على صلاتك وحافظ على سجودك واقترب من الله. قيل إن السجود يقرب من الله، لأن الله قال واسجد واقترب، والنبي يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فمن العلماء من جعل كلمة واقترب متعلقة بقوله واسجد، فيقول واسجد فإذا سجدت فقد اقتربت من الله. ومن العلماء من قال لا، هي أعم من ذلك، اسجد صلي واقترب بكل القربات التي تقربك من الله، ولا تلتفت لهذا الزنديق، ولا تلتفت لهذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، بل اثبت على طريق الله يا عبد الله، ولن يترك الله عملك، ولن يضيعك الله، وسيكفيك الله شر ما أهمك، وسيكفيك الله شر من حاربك، ولا يسفعن الله بناصية من يصد عن سبيله، كما قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. ولنعلم جميعا أن الله يتولى الصالحين، وأن أهل الزيغ يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، وأنهم يكيدون كيدا وربنا يكيد كيدا. فكما قال جل ذكره فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام.